الحمد لله، احمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الحمد في الاولى والآخرة، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله واصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، كما تعلمون بأن عنوان المحاضرة هو حال طالب العلم في رمضان. إن طالب العلم ليس كغيره، فالواجب عليه عظيم والمسؤولية كبيرة، لأنه قدوة لغيره. وشهر رمضان شهر الصيام وشهر القرآن، ينبغي على طالب العلم أن يعقد العزم على أن يصوم صياما موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في جميع أموره الدينية، يكون عمله موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصون صيامه، وأن يحرص عليه من أن يخدشه بشيء من المعاصي والمنكرات. ومثل هذا قد لا يتصور من طالب العلم، ولكن يذكر به، وإلا فالأصل في طالب العلم على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يغتنم مثل هذه الأوقات التي تضاعف فيها الحسنات، وهو شهر القرآن كما أنه شهر الصيام. هو شهر القرآن، وعادة السلف رحمهم الله تعالى في هذا الشهر كما سيأتي في التفصيل، أن يتركوا جميع العلوم ويعكفون على كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرؤونه بالتدبر والترتيل والتفهم، فهو شهر القرآن. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ويذكر عن السلف كما سيأتي معنا أن منهم من يختم في رمضان في كل يوم، ومنهم من يختم في ثلاث، ومنهم من يختم في خمس، ومنهم من يختم في سبع، ومنهم من يختم القرآن في عشر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبة القرآن من قلبك. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. إن طالب العلم وريث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن مما يتحتم على طالب العلم أن يتعلم العلم النافع الذي يعرف به ربه تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فيخلص العبادة له، وأن يعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويصدق خبره ويمتثل أمره ويجتنب نهيه وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه فيجرد الاتباع له. عليه أن يعرف دين الإسلام بالأدلة، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي وكيف يحج وكيف يعلم الناس هذه الأحكام. عليه أن يعلم أن هذا الدين كامل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن يعرف الحق كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن تكون استقامته وفق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت. فكمال الإنسان كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإثار الحق على الباطل. عليه أن يعلم ويعلم غيره قولا وفعلا بأن الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده. وأن يعلم ويعلم غيره قولا وفعلا بأن الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وأن الصلاح المطلق والصلاح الحقيقي إنما هو في دين الإسلام. وأن يكون طالب العلم قدوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق، يجمع الكلمة على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويدعو إلى الحق ويصبر على الحق. وأن هذا الدين العظيم قائم على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، بل الدين هو النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مبينا على أنه يجب على المسلم أن يكون سببا في اتحاد صف المسلمين، وأن يكون متبعا لمنهج السلف الصالح. فيقول رحمه الله تعالى: من الحكمة في الدعوة إلى الله أن نوحد صفوفنا نحن معشر المسلمين، أقول المسلمين الذين درجوا على طريق السلف الصالح، لأن الذي يمثل الإسلام حقيقة ويحقق الإيمان هم السلف الصالح، الصحابة والتابعون وتابعوهم القرون الثلاثة المفضلة. السير على منهاجهم هذا هو الإسلام وهو الإيمان، وما خالف طريقهم فإن فيه من الضلال بقدر ما خالف ذلك الطريق. يقول رحمه الله: أقول مرة ثانية، من الحكمة أن يوحد الدعاة إلى الله عز وجل صفوفهم في الدعوة إلى الله، وهي الدعوة إلى طريق السلف الصالح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، وفي رواية: وهي الجماعة الذين اجتمعوا على الحق. والخلاف اليسير الذي لا يخرج بنا عن طريق السلف الصالح لا ينبغي أن يكون مثارا للجدل والنزاع والعداوة والبغضاء، لأن مثل هذا الخلاف موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومع هذا لم يخرجهم عن كونهم أمة واحدة، فهم أمة واحدة في الهدف وفي العمل، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ويقول أيضا مؤكدا على جمع الكلمة على ولي الأمر، يقول الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب حقوق الراعي والرعية. إن على طالب العلم أن يجعل أسوته وقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. دلت هذه الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الدين أتم بيان، وأنه يجب اتباع ما بينه بقوله وفعله وما نقله الصحابة عنه. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم العبادات بأفعاله وأقواله، ثم بينها أصحابه رضي الله عنهم، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نستغني بهما عما أحدثه الناس. ويجب الانقياد للوحي والتسليم له وعدم معارضته. يقول العلامة الحنبلي ابن بطة العكبري: فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء، فلا يعارضه برأيه وهوى نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل به، فإنه قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. إسلام القلب لله عز وجل يعني أن لا يكون في القلب معظم غير الله، وأن يستسلم القلب لله بالطاعة والانقياد، وهذا ركن من أركان الإسلام، وركن أيضا من أركان الإيمان بالله. وبيانه أن قلب المسلم لما أسلم ووحد الله فإنه منقاد له طائع، والانقياد والطاعة نوعان: انقياد في القلب وانقياد في الظاهر. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب هو الاتباع وعدم الابتداع، وأن يبتعد المسلم عن الأهواء. قال الإمام مجاهد بن جبر المكي: ما أدري
أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أم عافاني من هذه الأهواء؟ ويقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول: جميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه، ولم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن على طالب العلم الموفق أن يرفق في دعوته، ولا يشق على الناس، ولا ينفرهم من الدين، ولا ينفرهم بغلظته ولا بجهله ولا بأسلوبه العنيف المؤذي الضار، بل عليه أن يكون حليما صبورا سلس القياد، لين الكلام طيب الكلام، حتى يؤثر في قلب أخيه وفي قلب سامعه، وحتى يؤثر في قلب المدعو، وحتى يأنس الناس لدعوته ويتأثروا بها ويثنوا عليه بها ويشكر عليها. أما العنف كما يقول الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، فهو منفر لا مقرب، ومفرق لا جامع. ومما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أن يكون سليم الصدر لإخوانه، صادق اللسان، فإن من شر الناس من اتصف بضد هاتين الصفتين، فما أعظم هذه الصفة، سلامة الصدر مع صدق اللسان. فأفضل الناس تجد صدره سليما تجاه إخوانه المؤمنين، ليس في قلبه حسد أو غل، ولا ضغينة أو بغضاء، ولا غيبة أو نميمة أو وقيعة أو شحناء، بل لا يحمل لإخوانه في قلبه إلا الخير والمحبة والإحسان والعطف والرحمة. وهكذا لسانه لا يتلفظ إلا بالكلمات النافعة والأقوال المفيدة والدعوات الخالصة الصادقة، لا تسمعه إلا ناصحا للمعروف آمرا، إلا ناصحا للمعروف آمرا، وللشر والمنكر محذرا، ولجمع الكلمة على الدين والحق والصراط المستقيم حريصا وداعيا، ينتقي من الكلمات أحسنها ومن العبارات أفضلها، فيقطع بهذا عمل الشيطان ويمتثل أمر الرحمن. قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن جمع بين هاتين الصفتين العظيمتين كان هذا من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على كمال إيمانه، وكان ممن قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن هؤلاء امتدحهم الله لكونهم دعوا بذلك، فكيف بمن حقق سلامة الصدر فلم يحمل غلا ولا حقدا على المؤمنين أصلا؟ فلا شك أنه أولى بذلك وأحرى. وبهذا كمل إيمان سلفنا الصالح، وحصل لهم من الخير والبركة والأجر والاهتداء ما يدعو المؤمن العاقل إلى السير على طريقهم واتباع منهجهم. جاء في كتاب الزهد لأبي السري عن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. وقال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. وهكذا، فقد كانوا يرون أن أفضلهم من كان سليم الصدر سليم اللسان. جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني عن أبي يحيى قال: سمعت إياس ابن معاوية ابن قرة يقول: كان أفضلهم عندهم أسلامهم صدورا وأقلهم غيبة. وجاء في سيرة أعلام النبلاء وصفة الصفوة عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: دخل على ابن أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال رحمه الله: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. فكان سلفنا بحق أيها الإخوة عظماء في أخلاقهم وصفاتهم، وكما قالت العرب: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. جاء في طبقات الحنابلة لأبي يعلى أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له: نكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ فقال: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن يكون ذلك مرارا؟ فقال له الرجل: إنه يتكلم فيك. فقال أحمد: رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل. فانظروا إلى هذا النقاء العجيب وهذه السلامة العظيمة في قلبه ولسانه. وهكذا كان علماؤنا والسابقون من أئمة الإسلام الأعلام كالأئمة الأربعة وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وغيرهم، على سلامة كل منهم كان على سلامة صدر عظيمة وسلامة لسان وعدل وإنصاف. أيها الأحبة، إنه بسلامة الصدر واللسان ونقائهما وطهارتهما يبلغ أحدنا أن يكون له من الأجر العظيم والثواب الجزيل ما قد لا يبلغه بكثرة القيام ولا بكثرة الصيام. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال. ولما تبعه من تبعه من الصحابة ليسأله عن العمل الذي عمل به أخبره بأنه كان يبيت وليس في صدره غلا لأحد من المسلمين. إن من أعظم أيها الأحبة ما يعين على سلامة الصدر واللسان الدعاء، فسل الله أن يطهر قلبك من الحقد والحسد والضغينة وأن يجعله سليما. قل كما قال الأولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن مما يعين على ذلك أن تدعو الله سبحانه في الصباح والمساء بهذا الدعاء الثابت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وعند الترمذي: وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فهذا الحديث تضمن الاستعاذة بالله من الشر كله ومن شر النفس والشيطان الذي غايته أن يعود الشر عليك أو على إخوانك المسلمين فلا تفرط فيه، فهو من الأدعية العظيمة المعينة في هذا الباب. إن طالب العلم يشرف بحسن العبادة، فالعبادة هي عنوان شرف المؤمن، وكلما كان العبد أكثر تحقيقا لها كان ذلك أكمل في حقه وشرفه ومنزلته. ولذا وصف الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أجل المقامات بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مقام الإسراء. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الإيحاء وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقبل ذلك فإن الله إنما خلق الخلق لتوحيده وعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبودية هي الغاية التي شمر من أجلها المشمرون وجد في طلبها العالمون بالله حقيقة، وهم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود. ولذلك فإن الإنسان لا تسمو منزلته ولا ترتقي درجته بمجرد أمور يحفظها أو حينما يقطع كتابا في العلم، وإنما لا بد أن يعقب ذلك العمل والتطبيق والامتثال، وإلا فإنه لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود. وانظروا رحمكم الله إلى أسوأ الأمثال في القرآن، حيث ضربت لأولئك الذين يتعلمون ولا يعملون. فالمثل الأول في أمة وهم اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فشبههم بالحمار. والمثل الآخر ضربه الله لذلك العالم الذي انسلخ من آيات الله وأدار لها ظهره، ضرب له مثلا بالكلب في أسوأ صوره وحالاته: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالعلم لا ينفع بلا عمل، لا بد من العمل، والتبعة عظيمة والحساب شديد، والله سبحانه وتعالى يحاسبنا بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا نجد الله في القرآن دائما يقرن العلم بالعمل، وأن أهل العمل هم الناجون من الخسار. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومما يحفز على التفرغ في العبادة في رمضان أن الحسنة تضاعف في رمضان كما وكيفا. فلما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره. فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات. أسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق. إن طالب العلم في رمضان عليه أن يستشعر عظيم منزلة هذا الشهر، وأن يستشعر أنه يعني طالب العلم قدوة لغيره، وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحب الخير لإخوانه كما يحبه لنفسه. والله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وشهر رمضان شهر عظيم مبارك جعله الله موسما للخيرات وزادا للتقوى والبركات، وفيه أنزل الله تعالى القرآن فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو شهر مغنم وأرباح، والتاجر الحاذق يغتنم المواسم ليزيد من أرباحه. واغتنام هذا الشهر يكون بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والعفو عن الناس والإحسان إلى الغير والتصدق على الفقراء وغير ذلك من أعمال البر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادة بما لا يخص به غيره من الشهور. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. قال ابن رجب: قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيها الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال ابن رجب رحمه الله: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنة، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين، من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما ينبغي أن يقول لمن رأى الهلال هلال رمضان أن يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربي وربك الله هلال خير ورشد. فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيهما مقال لكن ظاهر قليل، لكن ظاهر الحديث أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال، أما من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك. شهر رمضان أيها الأحبة شهر مبارك، وهو سيد الشهور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يبشر أصحابه به ويقول: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر تحط فيه الخطايا ويجاب فيه الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للمسلم وينبغي لطالب العلم أن يعد له عدته، وأن يحرص على النية الصالحة في صيامه وإتقان صيامه وحفظه وقيامه حسب الطاقة، لأنه شهر عظيم فينبغي فيه الإكثار من طاعة الله عز وجل، والاجتهاد في قراءة القرآن والإكثار منها، والمدارسة لإخوانك إذا تدارس طالبان أو أكثر كان ذلك طيبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبرائيل القرآن في رمضان، فإذا تيسرت المدارسة فهي خير وفيها خير عظيم. فالإكثار من تلاوة القرآن كان معروفا عند السلف، قد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر أنزل فيه القرآن، فجدير بالمؤمن أن يكثر فيه من تلاوته وتدبر معانيه، وأن يكثر من العبادات الأخرى من الصلاة والصدقة والإكثار من ذكر الله وعيادة المريض وصلة الرحم ورحمة الفقراء والإحسان إليهم، إلى غير ذلك، إلى غير هذا من وجوه الخير. شهر عظيم ينبغي فيه الإكثار من كل خير. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وبلغنا وإياكم صيامه وقيامه. ومما يذكر في هذا الشهر العظيم أن الأفضل قيامه جماعة في المساجد، والأفضل أن تكون الصلاة 11 أو 13 ركعة، هذا هو الأفضل، وإن صلى 20 بالوتر أو أكثر من ذلك فلا بأس، فالأمر واسع بحمد الله، فقد فعل الصحابة هذا وهذا، صلوا 20 بالوتر 3، صلوا 20 بالوتر 3، وصلوا 11 كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، 11 أو 13، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل في أول الليل جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فالأفضل لمن قام مع الإمام أن يبقى معه حتى ينصرف، حتى تكتب له تلك الليلة، مع العناية بالإنصات والتدبر والتعقل وعدم العجلة. فكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها في التراويح، يعجل، هذا لا ينبغي، بل يجب عليه أن يطمئن ويعقل قراءته ويتدبر حتى يستفيد ويفيد من خلفه. ولا تجوز العجلة، فالنقر للصلاة يبطلها، فالواجب على المؤمن الطمأنينة فيها وعدم العجلة، لا في قراءته ولا في ركوعه ولا في سجوده، بل يطمئن ويقرأ قراءة واضحة يستفيد منها من وراءه. ولتشاغل كثير من الناس بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، فالجود في رمضان من أهل الجود والكرم مطلوب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وقد كان بعض السلف إذا دخل رمضان يتركون كل شيء ويقبلون على العبادة، وخاصة قراءة القرآن، بل جاء عن بعضهم أنهم كانوا يتركون مجالس العلم للتفرغ للعبادة وقراءة القرآن. قال ابن رجب في لطائف المعارف: كان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. ومما يدل على تفرغ السلف للعبادة وقراءة القرآن خاصة في رمضان ما جاء عنهم من الإكثار من ختم القرآن في رمضان. فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان في ثلاث، وفي غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وعن إبراهيم النخعي قال: كان الأسود يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين، وينام فيما بين المغرب والعشاء، وكان يختم فيما سوى ذلك في ستة. وقال أبو يوسف رحمه الله: كان أبو حنيفة يختم القرآن كل يوم وليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم فيه مع ليلة الفطر ويوم الفطر 62 ختمة. هذا جاء في أخبار أبي حنيفة وأصحابه. وقال الربيع بن سليمان رحمه الله: كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم في كل ليلة منه ختمة وفي كل يوم ختمة، فكان يختم في شهر رمضان 60 ختمة كما جاء في تاريخ بغداد. وكان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم فيقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكذلك يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة كما في شعب الإيمان. والحاصل من ذلك كله أن الأفضل في شهر رمضان أن يشتغل المرء بالعبادة وخاصة قراءة القرآن، ولا يمنع هذا من حضور بعض مجالس العلم لا سيما إذا كان فيه من يحتاج إليه في علمه في الفقه والعقيدة والحديث والتفسير وقراءة بعض الكتب، على وجه التنشيط للنفس وإجمامها ببعض النافع إذا تيسر ذلك ولم يشغله عن وظائف رمضان، لكن مع مراعاة ما سبق من أن يكون شغله بالعبادة والاستكثار من نوافل الطاعات وقراءة القرآن وأعمال البر والجود والصدقة ونفع الناس، ويكون ذلك دأبه الشهر كله. الجميع يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والكثير من فضائل الأعمال، لكن المطلوب هو العمل. والنماذج عن سلفنا الصالح كثيرة جدا في العمل في رمضان وفي غير رمضان، فكانت أحوالهم هي مما يتأسى بها. فلو ذكرنا شيئا من ذلك، يقول أبو مسلم الخولاني: لو قيل إن جهنم تسعر ما استطعت أن أزيد في عملي، كل الوقت مشغول بالتعبد. وكان يقول: لو رأيت الجنة عيانا ما كان عندي مستزاد، ولو رأيت النار عيانا ما كان عندي مستزاد. وصفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. ومنصور كما قال عنه هشيم لو قيل له ملك الموت على هذا الباب يقول ما كان عنده زيادة في العمل، وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي العصر ثم يسبح إلى المغرب. وكان عبد الرحمن بن أبي أنعم البجلي لو قيل له قد توجه إليك ملك الموت ما كان عنده زيادة عمل. وابن أبي ذيب كان يصلي الليل أجمع في غير رمضان ويجتهد بالعبادة، ولو قيل له القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد، وهو عالم وفقيه وإمام. فالوقت يعتبر من أندر النوادر وأغلاها. ولئن قال قائل الوقت من ذهب فإن هذا في الحقيقة بخس لقيمة الوقت، فهو أغلى كثيرا من الذهب الذي إذا فقد فإنه يمكن تعويضه، أما الوقت فلا يمكن تعويضه لحظة منه بكل ذهب الدنيا. وللوقت أهمية كبرى ومزية عظمى، فهو غنيمة لمن أحسن استغلاله ومربح لمن أجاد اغتنامه، بل الوقت هو الحياة. قال ابن عقيل يرحمه الله إن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة. أيها الأحبة، كل عمل شرعي جليل له آدابه وأحكامه، أداء لحقه وحفاظا عليه ورجاء لفضله. ومن ذلك الصيام، فإذا التزم الصائم بأداب الصيام صام عن جميع ما نهى الله عنه، بل يصوم عن بعض ما أباحه الله. فمن ذلكم الأداب الواجبة، من أهمها أن يقوم الصائم بما أوجبه الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الحرص على سلامة العقيدة من الشرك وعن البعد عن البدع، وأداء الصلاة بأن يؤديها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها مع الجماعة في المسجد، فلا ينبغي لمسلم أن يصوم وهو تارك الصلاة. ومن هذه الأداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، مثل الكذب والغيبة والنميمة، وأن يجتنب قول الزور والعمل به. فلا ينبغي للصائم أن يقع في الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب، وهي معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، إذ إنها تجرح الصوم وتضعف الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، ويجدر بالصائم أن يغض من بصره ويحفظ فرجه، وكذلك يتجنب المعازف وآلات اللهو بجميع أنواعها. فعن جابر رضي الله عنه قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. ومن الواجبات معرفة أحكام الصيام وأحكام القيام، حتى لا يقع المسلم فيما يفسد صومه وهو لا يدري، فينبغي للمسلم أن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه من أحكام الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الأداب الواجبة إخراج زكاة الفطر، وقد فرضها الله تعالى في رمضان صاعا من طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو شعير أو زبيب أو أقط أو غيرها. ففي الصحيحين قال عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والحكمة منها أن فيها إحسانا إلى الفقراء ومواساة
لهم، وفيها تطهير للصائم لما قد يقع منه أثناء صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام رمضان وقيامه. فعن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهناك أداب مستحبة كثيرة، من أهمها العزم على التنافس في الخيرات وشكر نعمة الله ببلوغ الشهر وتأخير السحور وتعجيل الفطر والدعاء عند الإفطار وتذكر نعمة الله وفضله وتوفيقه. وليعلم أن شهر رمضان موسم جد لا كسل، فلا يجعل المسلم شهر الصوم شهر فتور وكسل، فهو شهر جلد وصبر يتسلح فيه المؤمن بقوة الإرادة فينشط إلى العمل والكفاح. منها الأداب الحرص على قيام رمضان والإكثار من أعمال البر، فيغتنم هذا الشهر أيامه ولياليه في الأعمال الصالحة والإكثار من تلاوة القرآن. فالله جل وعلا يقول: إنه لقرآن كريم. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: كريم في أثاره على القلوب وصلاحها، فإن قراءة القرآن تلين القلب وتوجب الخشوع لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان جوده بجميع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع لهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ولمضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين الصيام وإطعام الطعام. لذا ينبغي علينا أن نقدم الخير للآخرين ما استطعنا، ومن ذلك العمرة في رمضان والتي تعدل حجة. وأيضا مما ينبغي تجنب الإفراط في الأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، واغتنام العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر، ويغتنم يعني رمضان أيامه ولياليه ولا يفرط في شيء من ذلك. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. يقول ابن تيمين رحمة الله عليه، يقول: كما أن الماضي مضى سريعا فالمستقبل سوف يمضي سريعا، فانتهز الفرصة ولا تضع الوقت. والإنسان الموفق هو الذي يتخذ من عاداته عبادات، والغافل هو الذي يجعل عباداته عادات. فالغافل مثلا يتوضأ ويصلي على العادة ويتناول الطعام والشراب أيضا على العادة، أما الإنسان الموفق فهو الذي يجعل العادات عبادات، يشعر بأنه يتقرب إلى الله وكذلك يحتسب الأجر. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. ولعلي أختم حديثي بنصيحة الإمام الناصح عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، حيث قال: نصيحتي للمسلمين جميعا أن يتقوا الله عز وجل، وأن يستقبلوا شهرهم العظيم بتوبة صادقة من جميع الذنوب، وأن يتفقهوا في دينهم، وأن يتعلموا أحكام صومهم وأحكام قيامهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، كما تعلمون بأن عنوان المحاضرة هو حال طالب العلم في رمضان. إن طالب العلم ليس كغيره، فالواجب عليه عظيم والمسؤولية كبيرة، لأنه قدوة لغيره. وشهر رمضان شهر الصيام وشهر القرآن، ينبغي على طالب العلم أن يعقد العزم على أن يصوم صياما موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في جميع أموره الدينية، يكون عمله موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصون صيامه، وأن يحرص عليه من أن يخدشه بشيء من المعاصي والمنكرات. ومثل هذا قد لا يتصور من طالب العلم، ولكن يذكر به، وإلا فالأصل في طالب العلم على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يغتنم مثل هذه الأوقات التي تضاعف فيها الحسنات، وهو شهر القرآن كما أنه شهر الصيام. هو شهر القرآن، وعادة السلف رحمهم الله تعالى في هذا الشهر كما سيأتي في التفصيل، أن يتركوا جميع العلوم ويعكفون على كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرؤونه بالتدبر والترتيل والتفهم. فهو شهر القرآن، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ويذكر عن السلف كما سيأتي معنا أن منهم من يختم في رمضان في كل يوم، ومنهم من يختم في ثلاث، ومنهم من يختم في خمس، ومنهم من يختم في سبع، ومنهم من يختم القرآن في عشر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبة القرآن من قلبك. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. إن طالب العلم وريث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن مما يتحتم على طالب العلم أن يتعلم العلم النافع الذي يعرف به ربه تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فيخلص العبادة له، وأن يعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويصدق خبره ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه فيجرد الاتباع له. عليه أن يعرف دين الإسلام بالأدلة، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي وكيف يحج وكيف يعلم الناس هذه الأحكام. عليه أن يعلم أن هذا الدين كامل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن يعرف الحق كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن تكون استقامته وفق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت. فكمال الإنسان كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإثار الحق على الباطل. عليه أن يعلم ويعلم غيره قولا وفعلا بأن الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، وأن يعلم ويعلم غيره قولا وفعلا بأن الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وأن الصلاح المطلق والصلاح الحقيقي إنما هو في دين الإسلام، وأن يكون طالب العلم قدوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق، يجمع الكلمة على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويدعو إلى الحق ويصبر على الحق، وأن هذا الدين العظيم قائم على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، بل الدين هو النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مبينا على أنه يجب على المسلم أن يكون سببا في اتحاد صف المسلمين، وأن يكون متبعا لمنهج السلف الصالح، فيقول رحمه الله تعالى: من الحكمة في الدعوة إلى الله أن نوحد صفوفنا نحن معشر المسلمين، أقول المسلمين الذين درجوا على طريق السلف الصالح، لأن الذي يمثل الإسلام حقيقة ويحقق الإيمان هم السلف الصالح، الصحابة والتابعون وتابعوهم القرون الثلاثة المفضلة، السير على منهاجهم، هذا هو الإسلام وهو الإيمان، وما خالف طريقهم فإن فيه من الضلال بقدر ما خالف ذلك الطريق. يقول رحمه الله: أقول مرة ثانية، من الحكمة أن يوحد الدعاة إلى الله عز وجل صفوفهم في الدعوة إلى الله، وهي الدعوة إلى طريق السلف الصالح، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، وفي رواية: وهي الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، والخلاف اليسير الذي لا يخرج بنا عن طريق السلف الصالح
لا ينبغي أن يكون مثارا للجدل والنزاع والعداوة والبغضاء، لأن مثل هذا الخلاف موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومع هذا لم يخرجهم عن كونهم أمة واحدة، فهم أمة واحدة في الهدف وفي العمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول أيضا مؤكدا على جمع الكلمة على ولي الأمر، يقول الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب حقوق الراعي والرعية. إن على طالب العلم أن يجعل أسوته وقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. دلت هذه الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الدين أتم بيان، وأنه يجب اتباع ما بينه بقوله وفعله وما نقله الصحابة عنه. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم العبادات بأفعاله وأقواله، ثم بينها أصحابه رضي الله عنهم، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نستغني بهما عما أحدثه الناس. ويجب الانقياد للوحي والتسليم له وعدم معارضته. يقول العلامة الحنبلي ابن بطة العكبري: فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء، فلا يعارضه برأيه وهوى نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل به، فإنه قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. إسلام القلب لله عز وجل يعني أن لا يكون في القلب معظم غير الله، وأن يستسلم القلب لله بالطاعة والانقياد، وهذا ركن من أركان الإسلام، وركن أيضا من أركان الإيمان بالله. وبيانه أن قلب المسلم لما أسلم ووحد الله فإنه منقاد له طائع، والانقياد والطاعة نوعان: انقياد في القلب وانقياد في الظاهر. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فالواجب هو الاتباع وعدم الابتداع، وأن يبتعد المسلم عن الأهواء. قال الإمام مجاهد بن جبر المكي: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أم عافاني من هذه الأهواء. ويقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول: جميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه، ولم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن على طالب العلم الموفق أن يرفق في دعوته، ولا يشق على الناس، ولا ينفرهم من الدين، ولا ينفرهم بغلظته ولا بجهله ولا بأسلوبه العنيف المؤذي الضار، بل عليه أن يكون حليما صبورا سلس القياد، لين الكلام طيب الكلام، حتى يؤثر في قلب أخيه وفي قلب سامعه، وحتى يؤثر في قلب المدعو، وحتى يأنس الناس لدعوته ويتأثروا بها ويثنوا عليه بها ويشكروا عليها. أما العنف كما يقول الشيخ العلامة بن باز رحمه الله، فهو منفر لا مقرب، ومفرق لا جامع. ومما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أن يكون سليم الصدر لإخوانه، صادق اللسان، فإن من شر الناس من اتصف بضد هاتين الصفتين. فما أعظم هذه الصفة؟ سلامة الصدر مع صدق اللسان. فأفضل الناس تجد صدره سليما تجاه إخوانه المؤمنين، ليس في قلبه حسد أو غل، ولا ضغينة أو بغضاء، ولا غيبة أو نميمة أو وقيعة أو شحناء، بل لا يحمل لإخوانه في قلبه إلا الخير والمحبة والإحسان والعطف والرحمة. وهكذا لسانه لا يتلفظ إلا بالكلمات النافعة والأقوال المفيدة والدعوات الخالصة الصادقة، لا تسمعه إلا ناصحا للمعروف آمرا، إلا ناصحا للمعروف آمرا، وللشر والمنكر محذرا، ولجمع الكلمة على الدين والحق والصراط المستقيم حريصا وداعيا، ينتقي من الكلمات أحسنها ومن العبارات أفضلها، فيقطع بهذا عمل الشيطان ويمتثل أمر الرحمن. قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن جمع بين هاتين الصفتين العظيمتين كان هذا من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على كمال إيمانه، وكان ممن قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن هؤلاء امتدحهم الله لكونهم دعوا بذلك، فكيف بمن حقق سلامة الصدر فلم يحمل غلا ولا حقدا على المؤمنين أصلا؟ فلا شك أنه أولى بذلك وأحرى. وبهذا كمل إيمان سلفنا الصالح وحصل لهم من الخير والبركة والأجر والاهتداء ما يدعو المؤمن العاقل إلى السير على طريقهم واتباع منهجهم. جاء في كتاب الزهد لأبي السري عن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. وقال: قلت ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. وهكذا فقد كانوا يرون أن أفضلهم من كان سليم الصدر سليم اللسان. جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني عن أبي يحيى قال: سمعت إياس ابن معاوية ابن قرة يقول: كان أفضلهم عندهم أسلامهم صدورا وأقلهم غيبة. وجاء في سيرة أعلام النبلاء وصفة الصفوة عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: دخل على ابن أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال رحمه الله: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. فكان سلفنا بحق أيها الإخوة عظماء في أخلاقهم وصفاتهم، وكما قالت العرب: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. جاء في طبقات الحنابلة لأبي يعلى أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له: نكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ فقال: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن يكون ذلك مرارا؟ فقال له الرجل: إنه يتكلم فيك. فقال أحمد: رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل. فانظروا إلى هذا النقاء العجيب وهذه السلامة العظيمة في قلبه ولسانه. وهكذا كان علماؤنا والسابقون من أئمة الإسلام الأعلام كالأئمة الأربعة وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وغيرهم، على سلامة كل منهم كان على سلامة صدر عظيمة وسلامة لسان وعدل وإنصاف. أيها الأحبة، إنه بسلامة الصدر واللسان ونقائهما وطهارتهما يبلغ أحدنا أن يكون له من الأجر العظيم والثواب الجزيل ما قد لا يبلغه بكثرة القيام ولا بكثرة الصيام. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال. ولما تبعه من تبعه من الصحابة ليسأله عن العمل الذي عمل به أخبره بأنه كان يبيت وليس في صدره غلا لأحد من المسلمين. إن من أعظم أيها الأحبة ما يعين على سلامة الصدر واللسان الدعاء. فسل الله أن يطهر قلبك من الحقد والحسد والضغينة وأن يجعله سليما. قل كما قال الأولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن مما يعين على ذلك أن تدعو الله سبحانه في الصباح والمساء بهذا الدعاء الثابت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وعند الترمذي: وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فهذا الحديث تضمن الاستعاذة بالله من الشر كله ومن شر النفس والشيطان الذي غايته أن يعود الشر عليك أو على إخوانك المسلمين فلا تفرط فيه، فهو من الأدعية العظيمة المعينة في هذا الباب. إن طالب العلم يشرف بحسن العبادة، فالعبادة هي عنوان شرف المؤمن، وكلما كان العبد أكثر تحقيقا لها كان ذلك أكمل في حقه وشرفه ومنزلته. ولذا وصف الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أجل المقامات بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مقام الإسراء. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى في مقام الإيحاء وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقبل ذلك فإن الله إنما خلق الخلق لتوحيده وعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبودية هي الغاية التي شمر من أجلها المشمرون وجد في طلبها العالمون بالله حقيقة، وهم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود. ولذلك فإن الإنسان لا تسمو منزلته ولا ترتقي درجته بمجرد أمور يحفظها أو حينما يقطع كتابا في العلم، وإنما لا بد أن يعقب ذلك العمل والتطبيق والامتثال، وإلا فإنه لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود. وانظروا رحمكم الله إلى أسوأ الأمثال في القرآن، حيث ضربت لأولئك الذين يتعلمون ولا يعملون. فالمثل الأول في أمة وهم اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فشبههم بالحمار. والمثل الآخر ضربه الله لذلك العالم الذي انسلخ من آيات الله وأدار لها ظهره، ضرب له مثلا بالكلب في أسوأ صوره وحالاته: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالعلم لا ينفع بلا عمل، لا بد من العمل، والتبعة عظيمة والحساب شديد، والله سبحانه وتعالى يحاسبنا بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا نجد الله في القرآن دائما يقرن العلم بالعمل، وأن أهل العمل هم الناجون من الخسار. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومما يحفز على التفرغ في العبادة في رمضان أن الحسنة تضاعف في رمضان كما وكيفا، فلما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره. فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات. أسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق. إن طالب العلم في رمضان عليه أن يستشعر عظيم منزلة هذا الشهر، وأن يستشعر أنه يعني طالب العلم قدوة لغيره، وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحب الخير لإخوانه كما يحبه لنفسه. والله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وشهر رمضان شهر عظيم مبارك جعله الله موسما للخيرات وزادا للتقوى والبركات، وفيه أنزل الله تعالى القرآن فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهو شهر مغنم وأرباح، والتاجر الحاذق يغتنم المواسم ليزيد من أرباحه، واغتنام هذا الشهر يكون بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والعفو عن الناس والإحسان إلى الغير والتصدق على الفقراء وغير ذلك من أعمال البر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادة بما لا يخص به غيره من الشهور، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. قال ابن رجب: قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيها الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال ابن رجب رحمه الله: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنة، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين، من أين يشبه هذا الزمان زمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما ينبغي أن يقول لمن رأى الهلال هلال رمضان أن يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه. ربي وربك الله هلال خير ورشد، فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيهما مقال لكن ظاهر قليل، لكن ظاهر الحديث أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال، أما من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك. شهر رمضان أيها الأحبة شهر مبارك، وهو سيد الشهور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يبشر أصحابه به ويقول: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر تحط فيه الخطايا ويجاب فيه الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للمسلم وينبغي لطالب العلم أن يعد له عدته، وأن يحرص على النية الصالحة في صيامه وإتقان صيامه وحفظه وقيامه حسب الطاقة، لأنه شهر عظيم فينبغي فيه الإكثار من طاعة الله عز وجل، والاجتهاد في قراءة القرآن والإكثار منها، والمدارسة لإخوانك، إذا تدارس طالبان أو أكثر كان ذلك طيبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبرائيل القرآن في رمضان، فإذا تيسرت المدارسة فهي خير وفيها خير عظيم، فالإكثار من تلاوة القرآن كان معروفا عند السلف، قد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر أنزل فيه القرآن، فجدير بالمؤمن أن يكثر فيه من تلاوته وتدبر معانيه، وأن يكثر من العبادات الأخرى من الصلاة والصدقة والإكثار من ذكر الله وعيادة المريض وصلة الرحم ورحمة الفقراء والإحسان إليهم، إلى غير ذلك، إلى غير هذا من وجوه الخير. شهر عظيم ينبغي فيه الإكثار من كل خير. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وبلغنا وإياكم صيامه وقيامه. ومما يذكر في هذا الشهر العظيم أن الأفضل قيامه جماعة في المساجد، والأفضل أن تكون الصلاة 11 أو 13 ركعة، هذا هو الأفضل، وإن صلى 20 بالوتر أو أكثر من ذلك فلا بأس، فالأمر واسع بحمد الله، فقد فعل الصحابة هذا وهذا، صلوا 20 بالوتر 3، صلوا 20 بالوتر 3، وصلوا 11 كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، 11 أو 13، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل في أول الليل جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، فالأفضل لمن قام مع الإمام أن يبقى معه حتى ينصرف، حتى تكتب له تلك الليلة، مع العناية بالإنصات والتدبر والتعقل وعدم العجلة، فكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها في التراويح، يعجل، هذا لا ينبغي، بل يجب عليه أن يطمئن ويعقل قراءته ويتدبر حتى يستفيد ويفيد من خلفه، ولا تجوز العجلة، فالنقر للصلاة يبطلها، فالواجب على المؤمن الطمأنينة فيها وعدم العجلة، لا في قراءته ولا في ركوعه ولا في سجوده، بل يطمئن ويقرأ قراءة واضحة يستفيد منها من وراءه. ولتشاغل كثير من الناس بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، فالجود في رمضان من أهل الجود والكرم مطلوب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وقد كان بعض السلف إذا دخل رمضان يتركون كل شيء ويقبلون على العبادة وخاصة قراءة القرآن، بل جاء عن بعضهم أنهم كانوا يتركون مجالس العلم للتفرغ للعبادة وقراءة القرآن. قال ابن رجب: في لطائف المعارف كان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. ومما يدل على تفرغ السلف للعبادة وقراءة القرآن خاصة في رمضان ما جاء عنهم من الإكثار من ختم القرآن في رمضان. فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان في ثلاث، وفي غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وعن إبراهيم النخعي قال: كان الأسود يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين، وينام فيما بين المغرب والعشاء، وكان يختم فيما سوى ذلك في ستة. وقال أبو يوسف رحمه الله: كان أبو حنيفة يختم القرآن كل يوم وليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم فيه مع ليلة الفطر ويوم الفطر 62 ختمة. هذا جاء في أخبار أبي حنيفة وأصحابه. وقال الربيع بن سليمان رحمه الله: كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم في كل ليلة منه ختمة وفي كل يوم ختمة، فكان يختم في شهر رمضان 60 ختمة كما جاء في تاريخ بغداد. وكان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم فيقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكذلك يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار كل جمعة وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة كما في شعب الإيمان. والحاصل من ذلك كله أن الأفضل في شهر رمضان أن يشتغل المرء بالعبادة وخاصة قراءة القرآن، ولا يمنع هذا من حضور بعض مجالس العلم لا سيما إذا كان فيه من يحتاج إليه في علمه في الفقه والعقيدة والحديث والتفسير وقراءة بعض الكتب، على وجه التنشيط للنفس وإجمامها ببعض النافع إذا تيسر ذلك ولم يشغله عن وظائف رمضان، لكن مع مراعاة ما سبق من أن يكون شغله بالعبادة والاستكثار من نوافل الطاعات وقراءة القرآن وأعمال البر والجود والصدقة ونفع الناس، ويكون ذلك دأبه الشهر كله. الجميع يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والكثير من فضائل الأعمال، لكن المطلوب هو العمل. والنماذج عن سلفنا الصالح كثيرة جدا في العمل في رمضان وفي غير رمضان، فكانت أحوالهم هي مما يتأسى بها. فلو ذكرنا شيئا من ذلك، يقول أبو مسلم الخولاني لو قيل إن جهنم تسعر ما استطعت أن أزيد في عملي، كل الوقت مشغول بالتعبد. وكان يقول: لو رأيت الجنة عيانا ما كان عندي مستزاد، ولو رأيت النار عيانا ما كان عندي مستزاد. وصفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. ومنصور كما قال عنه هشيم لو قيل له ملك الموت على هذا الباب يقول ما كان عنده زيادة في العمل، وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي العصر ثم يسبح إلى المغرب. وكان عبد الرحمن بن أبي أنعم البجلي لو قيل له قد توجه إليك ملك الموت ما كان عنده زيادة عمل. وابن أبي ذيب كان يصلي الليل أجمع في غير رمضان ويجتهد بالعبادة، ولو قيل له القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد، وهو عالم وفقيه وإمام. فالوقت يعتبر من أندر النوادر وأغلاها. ولئن قال قائل الوقت من ذهب، فإن هذا في الحقيقة بخس لقيمة الوقت، فهو أغلى كثيرا من الذهب الذي إذا فقد فإنه يمكن تعويضه، أما الوقت فلا يمكن تعويضه لحظة منه بكل ذهب الدنيا. وللوقت أهمية كبرى ومزية عظمى، فهو غنيمة لمن أحسن استغلاله ومربح لمن أجاد اغتنامه، بل الوقت هو الحياة. قال ابن عقيل يرحمه الله: إن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة أيها الأحبة، كل عمل شرعي جليل له آدابه وأحكامه، أداء لحقه وحفاظا عليه ورجاء لفضله. ومن ذلك الصيام، فإذا التزم الصائم بأداب الصيام صام عن جميع ما نهى الله عنه، بل يصوم عن بعض ما أباحه الله. فمن ذلكم الأداب الواجبة، من أهمها أن يقوم الصائم بما أوجبه الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الحرص على سلامة العقيدة من الشرك وعن البعد عن البدع، وأداء الصلاة بأن يؤديها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها مع الجماعة في المسجد، فلا ينبغي لمسلم أن يصوم وهو تارك الصلاة. ومن هذه الأداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، مثل الكذب والغيبة والنميمة، وأن يجتنب قول الزور والعمل به. فلا ينبغي للصائم أن يقع في الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب، وهي معاصٍ يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، إذ إنها تجرح الصوم وتضعف الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني مرء صائم. ويجدر بالصائم أن يغض من بصره ويحفظ فرجه، وكذلك يتجنب المعازف وآلات اللهو بجميع أنواعها. فعن جابر رضي الله عنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. ومن الواجبات معرفة أحكام الصيام وأحكام القيام، حتى لا يقع المسلم فيما يفسد صومه وهو لا يدري. فينبغي للمسلم أن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه من أحكام الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الأداب الواجبة إخراج زكاة الفطر، وقد فرضها الله تعالى في رمضان صاعا من طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو شعير أو زبيب أو أقط أو غيرها. ففي الصحيحين
قال عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والحكمة منها أن فيها إحسانا إلى الفقراء ومواساة لهم، وفيها تطهير للصائم لما قد يقع منه أثناء صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام رمضان وقيامه. فعن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهناك أداب مستحبة كثيرة، من أهمها العزم على التنافس في الخيرات وشكر نعمة الله ببلوغ الشهر وتأخير السحور وتعجيل الفطر والدعاء عند الإفطار وتذكر نعمة الله وفضله وتوفيقه. وليعلم أن شهر رمضان موسم جد لا كسل، فلا يجعل المسلم شهر الصوم شهر فتور وكسل، فهو شهر جلد وصبر يتسلح فيه المؤمن بقوة الإرادة فينشط إلى العمل والكفاح. منها الآداب الحرص على قيام رمضان والإكثار من أعمال البر، فيغتنم هذا الشهر أيامه ولياليه في الأعمال الصالحة والإكثار من تلاوة القرآن. فالله جل وعلا يقول إنه لقرآن كريم، قال العلامة بن عثيمين رحمه الله كريم في أثاره على القلوب وصلاحها، فإن قراءة القرآن تلين القلب وتوجب الخشوع لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان جوده بجميع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع لهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ولمضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين الصيام وإطعام الطعام. لذا ينبغي علينا أن نقدم الخير للآخرين ما استطعنا، ومن ذلك العمرة في رمضان والتي تعدل حجة. وأيضا مما ينبغي تجنب الإفراط في الأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، واغتنام العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر، ويغتنم يعني رمضان أيامه ولياليه ولا يفرط في شيء من ذلك. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول كما أن الماضي مضى سريعا فالمستقبل سوف يمضي سريعا، فانتهز الفرصة ولا تضع الوقت. والإنسان الموفق هو الذي يتخذ من عاداته عبادات، والغافل هو الذي يجعل عباداته عادات. فالغافل مثلا يتوضى ويصلي على العادة ويتناول الطعام والشراب أيضا على العادة، أما الإنسان الموفق فهو الذي يجعل العادات عبادات، يشعر بأنه يتقرب إلى الله وكذلك يحتسب الأجر. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال عند أول قدم يضعها في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. ولعلي أختم حديثي بنصيحة الإمام الناصح عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، حيث قال نصيحتي للمسلمين جميعا
أن يتقوا الله عز وجل وأن يستقبلوا شهرهم العظيم بتوبة صادقة من جميع الذنوب، وأن يتفقهوا في دينهم، وأن يتعلموا أحكام صومهم وأحكام قيامهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.